بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديث جرير، وقال: لا يتحاشى من مؤمنها. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد. أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث رواه عن غيلان بن جرير بن حازم وأيوب بن أبي تميمة ومهدي بن ميمون وشعبة بن الحجاج، كلهم عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي أبي قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال النووي رحمه الله: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ميت بكسر الميم أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. قال القرطبي رحمه الله: قوله من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، قال يعني بالطاعة طاعة ولاة الأمر، وبالجماعة جماعة المسلمين على إمام أو أمر على إمام أو أمر مجتمع عليه، فيه دليل على وجوب نصب الإمام وتحريم مخالفة إجماع المسلمين. وأنه واجب للاتباع، ويستدل بظاهره من كفر بخرق الإجماع مطلقا والحق التفصيل. فإن كان الإجماع مقطوعا به، يعني إجماع الصحابة المبني على الأدلة، فمخالفته وإنكاره كفر، لأن إنكار معنى إنكار الأدلة وجحود الأدلة على أمر مقطوع به، الإجماع المنضبط المبني على الأدلة إنكاره إنكار للأدلة، ففي جحود الأدلة مع ما سار عليه مشاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على سيره، هذا كفر. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا دليل على وجوب اتباع الأدلة وعلى وجوب السير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن من السنة التي هي الطريقة ما يقصد بذلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود ما يقابله المكروه، قال هذا سنة وهذا مكروه، هذا مستحب وهذا مكروه، لا، المقصود أنه قد يطلق السنة فعليكم بسنتي. قال اسمه، قال: من رغب عن سنتي فليس مني، أي طريقتي. فهنا تارك الإجماع تارك لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستدلوا بهذه الآية على وجوب الأخذ بالإجماع المنضبط المبني على الأدلة الثابتة. فإنه لا يقوم إجماعا إلا وله مستند، إجماع منضبط إلا وله مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإجماع المنضبط مبني على الأدلة، فيكون رده رد للأدلة، هذا معنى هذا الكلام. قال: والتفصيل، والحق التفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعا به فمخالفة وإنكاره كفر، وإن كان مظنونا فإنكاره مخالفة معصية وفسوق، وإذا كان مظنونا ربما يكون منضبط غير منضبط، فحتى ليس بفسوق، قد ربما يدعى بعض الإجماعات مدعى، بعض الإجماعات مدعى، حتى قال بعضهم: اتق اتفاقات ابن رشد وإجماعات ابن عبد البر واختلافات الباجي، أمثال هذه التي يذكرونها. فإن بعضهم ينقل إجماع وربما أراد به إجماع أهل مذهبه، وربما نقل الإجماع فتجوز فيه، ما يكون منضبطا. وإنما الشأن أن الإجماع المنضبط إجماع الصحابة، إجماع الرعيل الأول الذي قام على الدليل ومن بعدهم أيضا، أنهم مبني على الأدلة، فبرده رد الأدلة ولا يجوز رد الأدلة. فمن رد حديثا واحدا يعتقد صحته كفر لغير ما تأويل، يكفر على القول الصحيح لأنه راد وحي الله وما أمر الله به أن يقبل ويعمل به. تبعوا ما أنزل إليكم ربكم وما أتاكم رسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والفتنة في هذا الموضع فسرت بالشرك، أنه إذا خالف أمر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربما زاغ قلبه زاغ قلبه وفتن عن دين الله. قال: وإن كان مظنونا فإنكاره ومخالفة معصية وفسوق، ويعني بميتة الجاهلية أنهم كانوا فيها لا يبايعون إماما ولا يدخلون تحت طاعته، فمن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالهم مرتكبا كبيرا من الكبائر، ويخاف عليه بسببها ألا يموت على الإسلام. هذا معناه، لا على أن ذلك كفر وردة، ولكن مرتكب كبيرة. وقوله: ومن قاتل تحت راية عمية، ويقال عمية يضم العين وكسرها رواية بكسر العين وتشديد ضمير الميم، قال العمي، قال بعضهم العمية الضلالة، قال أحمد بن حنبل هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه. إذا قاتل تحت عصبية، قاتل تحت أمر عمي لا يدري ما وجهه، فربما تجد الذي يقاتل تحت عصبية من أجل ماذا قاتل؟ قال: جماعة قاتلوا قاتلنا، وهكذا قالوا وقالوا فقلنا، يعني على مبدأ: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، مبدأ جاهلي. قال: وقال إسحاق هذا في تهارج القوم وقتل بعضهم بعضا كأنه من التعمية وهي التلبيس. وقوله: يغضب لعصبية أو ينصر عصبية، أي من التعصب، أي يحمله الغضب على التعصب، مات ميتة جاهلية. هذا فيه ذم العصبية المقيتة العصبية للعرق، العصبية للنسب، العصبية للقبيلة، العصبية للقطر والبلد، العصبية بباطل، العصبية للجنس واللون، هذه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وحصل بين رجل من الأنصار ورجل مهاجري شيء، فكسع المهاجري الأنصارية، فقال: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، أي هذه الدعوة دعوة العصبية دعوة منتنة. قال النووي رحمه الله: يعني العمية قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، كذا قال أحمد بن حنبل والجمهور، وقال إسحاق بن راهوي هذا كتقاتل القوم عصبية عصبية. قوله: يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، يغضب لا يجوز، يدعو إلى عصبة لا يجوز، ينصر العصبة لا يجوز، هذه ألفاظ ثلاثة بالعين والصاد مهمة، هذا هو الصواب. ومعناه أنه يقاتل عصبية لقومه وهواه، ينصر العصبية والهواء، يغضب للعصبية، وكان الواجب والواجب على الإنسان أن يكون غضبه لله، وأن يكون قواما بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا حصل لي أو إعراض أو ميل عن الحق لا يخفى ذلك على الله، الله خبير بهم. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وألغى النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية وألغى ربا الجاهلية، وقال كل أمر الجاهلية تحت قدمي هذا، وضع أمر الجاهلية الذي قد مضى كله تحت قدمه. ولا شك أن العصبية مقيتة ونظيرها الحزبية، تفرق المسلمين وتمزق الدين، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فريحون، وأنها تشبه بالكافرين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. وأن الواجب على المسلمين أن يعتصموا جميعا بحبل الله كما أراد الله عز وجل منهم وأمر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن يحافظوا على نعمة الأخوة الإيمانية. فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الذي يريد هداية الله هذا سبيله، اتباع آيات الله. والله عز وجل جعل هذه الأمة المحمدية أمة واحدة، فتمزيقها معارضة لمراد الله وشرعه ودينه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتقطعوا أمرهم بينهم. بعد الآية ذكر ذم المتقطعين لأمرهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقد كان في الجاهلية لشدة العصبية يتهالكون على أتفه الأسباب، فجاء الله بهذا الدين وزكى الله به المؤمنين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالواجب على المسلمين، على كل مسلم، أن يكون متجردا للحق، مريدا للحق، ناصرا له ظاهرا وباطنا. إذا لقي الله بذلك لقيه على أمر عظيم. ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الحق نزلت به كتب الله وأرسلت به رسل الله وقام به دين الله وخلق السماوات والأرض وما بينهما من أجله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا والذين كفروا من النار فويل الذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الفقرة التي تليها في الحديث قوله فليس من أمتي مستحل ذلك يكفر، مستحل المعاصي مثل هذه يكفر كما تقدم كلام القرطبي. وأما من ليس مستحل لذلك وإنما هي معصية فلا يكفر، ويكون هذا كقوله فليس مني، خرج مخرج الوعيد وليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يفسرون فليس مني فليس منا ليس كذا على نحو هذه المعاني، ليس مني كما في الرواية الأخرى فليس مني. قوله يضرب برها وفاجرها لا يتحشى من يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني، يعني هذا الحال حال فجور، خرج على الأمة يضرب لا يبالي، يضرب البر يضرب الفاجر لا يتحاشى من إيذاء مؤمن ولا يفي لذي عهد بعهده. ألا ماذا يسير هذا؟ هل هذا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذا جندي مع الشيطان، هذا سائر على طريق الشيطان، كما قال الله وجنود إبليس أجمعون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فإذا بلغ به استحلال ذلك صار مع الشيطان. قال النووي رحمه الله معناه لا يكترث بما يفعله فيها، يفعل العظائم والجرائم في المسلمين سواء إذا بيده أو بلسانه أو بشتى أفعاله ولا يبالي، ولا يبالي ولا يخاف عقوبته، عقوبة الله عز وجل، ولا وبال أمره، معناه لا يكترث ما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته. قال القرطبي رحمه الله قوله فليس مني ولست منه، هذا التبري ظاهرها أنه ليس بمسلم، وهذا صحيح إن كان معتقدا لحلية ذلك، فإن كان معتقدا لتحريمه فهو عاص من العصاة، مرتكب كبيرة فأمره الله تعالى. ويكون معنى التبري على هذا أي ليست له ذمة ولا حرمة، بل إن ظفر به قتل أو عوقب بحسب حاله وجريمته. ويحتمل أن يكون معناه ليس على طريقتي ولست أرضى طريقته، هذا في غير هذا الموضع، أما هنا الوعيد شديد كما تقدم أمثال هذا. وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هو أحوال المقاتلين على الملك، أحوال المتقاتلين على الملك والأغراض الفاسدة والأهواء الركيكة وحمية الجاهلية. وقد أبعد من قال إنهم الخوارج، فإنهم إنما حملهم على الخروج الغيرة للدين، ما هم كلهم، بل حملهم بعضهم حب الدنيا كما هو شأن ذي الخويصرة، خرج من أجل أنه عدل يا محمد، إن هذه قسمة ما عدل فيها بزعمها أنه من أجل دنيا. قال ليش لا شيء من العصبية والملك، لكنهم أخطأوا التأويل وحرفوا التنزيل، أخطأوا التأويل وحرفوا التنزيل. أخذنا حديث أبي هريرة مخرجه رواه عن من؟ رواه عن أبي قيس، عن أبي قيس رياح زياد بن رياح، زياد بن رياح. وزياد عن من؟ عن أبي هريرة مخرجه غيلان عن أبي قيس زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو من هذه الطرق، هذا مخرجه من هذه الطرق عندنا، وهي أربع طرق إليه. الطريق الأولى طريق جرير بن حازم، الطريق الثانية طريق أيوب بن أبي تميمة، الطريق الثالثة طريق مهدي بن ميمون، الطريق الرابعة طريق شعبة بن الحجاج. أربع طرق هذه لتفهموا ما معنى الطريق، يعني المخارج مخرجه غيلان، وله أربع طرق إلى غيلان كما ترى، هذه تسمى طرق الحديث. وبعض الحديث له عشرات الطرق. ولا إله إلا الله حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، كم له من طرق أعطينا جامع العلوم. هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات تفرد به بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. مخرجه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. وانظر كم سيرويها عن يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري، وليس له طريق تصح غير هذه الطريق، طريق يحيى بن سعيد بن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر. كذا قال علي بن المديني وغيره، هؤلاء حفاظ الدنيا. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك. إجماع أهل الحديث أن مخرج هذا الحديث من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي، يرويه محمد عن علقمة بن وقاص، يرويه علقمة عن عمر. قال: مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد، ما عليك ما ثبت، وقد قيل إنه روي من طريق من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير، فقيل رواه عنه أكثر من 200 راون. يعني الآن هذا يقول أنه متعقب، هذا أنه أكثر من 200 طريق له إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيل رواه عنه 700 راون، يعني 700 شخص. معناه رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 700 شخص، له 700 طريق، في هذا مبالغة، متعقب هذا. الحاصل أنه له طريق طرق كثيرة. قال الحافظ، قال أبو إسماعيل الهروي: كنت أو كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد. قلت القائل ابن حجر تتبع، ابن حجر قال ابن حجر تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من 3000 جزء. ابن حجر في فتح الباري، يعني يذكر في التلخيص وفي الفتح أيضا، يمر على هذا الحديث يبحث عنه 3000 جزء. فما استطعت أن أكمل له 70 طريقا، 70 كثيرة، كلهم 70 فرد، 70 واحدا يرويها عن يحيى بن سعيد. هذا في حد الطلاع، هذا في حد الطلاع الحافظ. هناك أجزاء مفقودة، هناك أجزاء يعني كتب مما قد أحرقها المغول التتر حتى سود ماء دجلة بها. فلا يبعد ما قاله أبو إسماعيل الهروي، لا يبعد إن ثبت هذا إليه وإلى أمثال هؤلاء. إنها ثم لم نرى حديثا على الإطلاق له طرق يعني مثل هذه الطرق من كثرة هذه الكثرة، والله أعلم، من أفى من وجد شيئا يفيدنا. أما هذا فإن طرقه يعني نحو 7، الحافظ يقول 70 طريق، نحو 70 طريقا إلى يحيى بن سعيد، وجد له نحو هذا، وبعضهم يثبت أكثر من ذلك كما سمعتم. ثم إن الإجماع قام على تلقي هذا الحديث بالقبول. قال: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. فحصلنا على إجماعين. الإجماع الأول: لا خلاف أن مخرج هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري. الإجماع الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في صحة هذا الحديث وتلقيه بالقبول، وأنه ما صح إلا عن عمر